بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب المظالم عند قوله يرحمه الله. قرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات.
يعني إن هذا جائز، لكن بشرطه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة.
يعني هذا الفعل الذي فعله بكر رضي الله عنه قبل الهجرة، وذلك بعد أن عزم على الهجرة إلى الحبشة، ولما رجع في ذلك وأجاره من أجاره جاء إلى مكة وابتنى في فناء داره في الأرض المنبسطة القريبة من داره مسجدا كان يصلي فيه، حتى إن قريشا انزعجت من هذا الفعل، لأن النساء والأولاد كانوا يتقصدون سماع قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أثناء صلاته، وكان صلى رضي الله تعالى عنه رجلا إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه، بل إنه يخشع ويبكي، فخشوا من أن يفتنهم، لذلك طلبوا من أجاره أن يمتنع أبو بكر على هذا الفعل، لكنه أصر عليه حتى قضى الله أمرا، وهو الهجرة من مكة إلى المدينة. فترك أبو بكر رضي الله عنه مسجده ذلك على هذا الشان، وتوجه إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة. ولما كانت المدينة يعني دار إسلام وبنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسجد النبوي مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسكن بجوار المسجد، كان يصلي في بيته وما احتاج إلى أن ينشئ مسجدا، ولو أراد أن يصلي يصلي في مسجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
فهذه هي الأمور التي يمكن أن تفعل في الطرقات وفي الصعدات والصعدات وفي الأفنية، شريطة أن تؤدى حقوقها وأن يقام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا ينبغي أن يؤذى فيها أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. قال: أما الأفنية فهي جمع فناء بكسر الفاء والمد وقد تقصر.
نعم، فناء،
وهو المكان المتسع أمام الدور، والترجمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء، وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور، والجواز مقيد بعدم الضرر للجار والمار. والصعودات بضمتين، جمع صعد بضمتين أيضا، وقد يفتح أوله،
يعني أول الصعودات يقول صعودات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزنا. نعم. ومعنى
طريق وطرقات كوزنا ومعنى، يعني كلاهما بمعنى الطريق، الصعدات والصعودات والطرقات. نعم، جمع صعيد وجمع طريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد به ما يراد من الفناء. وزعم ثعلب أن المراد بالصعودات وجه الأرض، ويلتحق بما ذكر ما في معناه من الجلوس في الحوانيت وفي الشبابيك المشرفة على المار حيث تكون في غير العلو.
نعم، لا تكون عالية يعني.
قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر مسجدا. الحديث قال: هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف في الهجرة بطوله، ومضى في أبواب المساجد، وترجم له: المسجد يكون بالطريق من غير ضرر بالناس.
إن قام الضرر بالناس فلا يشرع الجلوس في هذه الصعودات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله إياكم والجلوس بالنصب على التحذير، إياكم والجلوس بالنصب على التحذير. قوله الطرقات ترجم بالصعودات، ولفظ المتن الطرقات.
أي، وروي هذا الحديث هذه الألفاظ المختلفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إشارة إلى تساويهما في المعنى، وقد ورد بلفظ الصعودات من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، وهو عند أبي داود بلفظ الطرقات. وزاد في المتن قوله: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد.
هذه أمور كلها يمكن إجراؤها في المجالس وفي الصعودات. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومن حديث عمر عند الطبري، وزاد في المتن: وإغاثة الملهوف. قوله: قالوا ما لنا من مجالسنا بد. القائل ذلك هو أبو طلحة، وهو بين من روايته عند مسلم. قوله: فإذا أتيتم إلى المجالس، كذا للأكثر بالمثنات وبإلى التي للغاية.
نلاحظ هنا أنه ذكر بعض الأمور المتعلقة بالطرقات ولم يشملها كلها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية الكشميهني: فإذا أبيتم بالموحدة، وقال: إلا بالتشديد. وهكذا وقع في كتاب الاستئذان بالموحدة: وإلا التي هي حرف استثناء وهو الصواب. والمجالس فيها استعمال المجالس بمعنى الجلوس، وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه، لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها، وبرد السلام إلى إكرام المار، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع. قال: وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم.
نعم.
لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة، فلما قالوا ما لنا منها بد، ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح. ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الاستئذان، مع الإشارة إلى بقية الخصال التي ورد ذكرها في غير هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
كل هذه فوائد أرجع الإمام الحافظ ابن حجر بيانها في غير هذا الموضع لوقعها ومناسبتها في تلك الأبواب أكثر من هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذى بها.
يعني هذه الآبار اللي على الطريق تنسب لأصحابها، ويؤجرون عليها، لكنها إذا وقعت في الطرق وأدت إلى انشغال الناس بها أو سقوط الناس فيها، فعندئذ لهم أن يدفنوها وأن يستغنوا عنها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الآبار،
يعني أنه هذه الآبار التي هي على الطرقات يمكن الاستفادة منها ويمكن الاستعانة بها على يلبس الثواب وعلى الحصول على الأجر لمن يحتاج. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
إذ بين صلى الله عليه وسلم أنهم يثابون على مثل هذه الأفعال، سقيا دواب وسقيا كل ذات كبد رطبة. وهذا يعني مما ينبغي العمل به، ومما ينبغي للناس أن يشتغلوا به رجاء الحصول على هذا الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الآبار بمدة وتخفيف الموحدة، ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة، وهو الأصل في هذا الجمع.
قال
ويجوز بغير مد
البئر. نعم.
وتسكين الموحدة
البئر. نعم.
بعدها همزة،
همزة اللي هو الهمزة البئر، الآبار تقول بئر البئر. نعم.
بعدها همزة وهو الأصل في هذا الجمع.
نعم. الآبار جمع بئر. نعم.
يعني ممكن أن تجمع على أفعل شيخنا
بئر. وما صيغتها؟
أبئر يعني هو.
لا لا، المراد به البئر وتجمع على آبار.
أي نعم. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله التي على الطريق إذا لم يتأذى بها.
أما إذا كانت محل أذاك بأن يسقط فيها الناس أو لم تكن مطوية أو لم تكن يعني عليها ما يمنع من السقوط، فيجوز عندئذ إزالتها. ما إذا كانت هذه الآبار ما يستفاد منه من الشرب والسقيا وغير ذلك كالوضوء والاغتسال، فهذه من نعم الله على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذا لم يتأذى بها بضم أول يتأذى على البناء للمجهول.
نعم.
أي إن حفرها جائز في طرق المسلمين لعموم النفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد منهم. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي وجد بئرا في الطريق فنزل فيها فشرب ثم سقى الكلب، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الشرب. وقوله في هذه الرواية يلهث يأكل الثرى يجوز أن يكون خبرا ثانيا وأن يكون حالا.
نعم.
وقوله في كل ذات كبد أي في إرواء كل ذات كبد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إماطة الأذى.
وهذا أيضا من المكرمات، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي ويشرع للناس أن يحرصوا على فعلها. نعم.
أحسن الله إليك.
وهذا على سبيل الاستطراد فيما يذكره الإمام البخاري رحمه الله في مثل هذه الأبواب، حيث يذكر الأمور العامة والتي فيها المصالح العامة والتي فيها الخير والفضل والثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم.
قوله باب إماطة الأذى أي إزالته. قوله وقال همام إلى آخره هو طرف من حديث وصله المصنف في الجهاد في باب من أخذ بالركاب بلفظ وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. ووقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر شعب الإيمان قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم.
ومعنى
هذه كلها من أعمال الخير التي يثاب الإنسان عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومعنى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عن الشر صدقة على النفس.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها.
نعم. وهذا من باب ما يشاد به. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
وهذا يعني من إنبائه وإطلاع الله له على ما يجري في مثل هذه الأماكن والتي قد يخفى على الناس ما فيها من أمور الشر وما فيها من أمور الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة.
نعم، يعني مال عن الطريق من أجل أن يتوضأ. نعم.
قال: فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟
نعم.
فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم ننكر ولما ننكر
ولما
فقالت ولما ننكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعتني، فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن تفعلي مثلها، مع أنها رضي الله عنها ما كانت لتفعل ذلك، حيث أكرمهن الله جل وعلا الخير والفضل وحسن العشرة وحسن التباعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول.
هو ما شاع من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قد خابت حفصة وخسرت. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر.
نعم.
قال فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه الصلاة والسلام. قال ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من باب النصيحة، حيث إن الرجل ينبغي له أن يحرص على أن ينصح من حوله من أهله وأولاده في حسن التباعل وحسن العشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث،
يعني ثلاثة جلود أهبات لم تجلد لم تدبغ، وهي جلود بهائم ذبحت وعلقت. نعم.
أحسن الله إليهم. قال فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله،
يعني من شدة ما وجده حينما عوتب فآلى منهن شهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخير فبدأ بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله جميلا. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة.
الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا،
يعني حلف ألا يطأهن، ألمان الإلاء.
قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه.
نعم. وقصة الإلاء هذه ليست هي قصة أنه أصيب في قدمه، لأن إصابته في قدمه كانت إثر سقوطه وجحش في قدمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الغرفة بضم المعجمة وسكون الراء، أي المكان المرتفع في البيت،
يعني أنه يجوز أن يستخدم الإنسان مكانا مرتفعا في بيته إذا لم يكن في ذلك حرج، لم يكن في ذلك يعني ما يلحق أذى بغيره من الناس.
أحسن الله إليكم. قال:
هذا على سبيل الاستطراد في ذكر المظالم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعلية بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية. المشرفة بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء، وغير المشرفة في السطوح وغيرها.
نعم.
ويجتمع بالتقسيم مما ذكره 4 أشياء، ويجتمع بالتقسيم مما ذكره 4 أشياء: بالنسبة إلى الإشراف وعدمه، وبالنسبة إلى كونها في السطوح وفي غيرها، وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل، فإن لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف، ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ.
يعني هذا أسلوب التعامل في مثل هذه الغرف وفي مثل هذه المشرفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ساق المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الأول: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم، وهو بضمتين، وتقدم في أواخر الحج، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. الثاني: حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا، أورده مطولا، وقد مضى في العلم مختصرا، ويأتي الكلام على شرحه مستوفا في النكاح إن شاء الله تعالى. وقوله في السند: عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وهو تابعي ثقة. ذكر الدمياطي عن الخطيب أنه لم يروي عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهري ولم يتعقبه. وقد أخرج أبو داود وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبي الزبير عنه عن ابن عباس حديثا، فما سلم له الشق الثاني. الثالث: حديث أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. الحديث قال: وسيأتي الكلام عليه في النكاح أيضا، وكأنه أورده لقوله: فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ فإن في حديث عمر الذي قبله: فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، وفيه: فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت لغلام أسود: استأذن لعمر. الحديث: والمراد بالمشروبة الغرفة العالية، فأراد بإيراد حديث أنس أنها كانت عالية. قال: وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية من باب الأولى. وأما المشرفة فحكمها مستفاد من حديث أسامة الذي صدر به الباب، والله أعلم. قال: وأظن البخاري تأسى بعمر حيث ساق الحديث كله، وكان يكفيه في جواب سؤال ابن عباس أن يكتفي بقول عائشة وحفصة، كما كان يكفي البخاري أن يكتفي بقوله مثلا: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، كما جرت به عادته، والله أعلم. وقوله في حديث عمر: وعجبا بالتنوين، وأصله و التي للندبة، وجاء بعده بلفظة عجبا للتأكيد. وفي رواية الكشميهني: وعجبي. قال ابن مالك: فيه شاهد على استعمال وا في غير الندبة، وهو رأي المبرد. قيل إن عمر تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا مع اشتهاره عنده بمعرفة التفسير، أو عجب من حرصه على تحصيل التفسير بجميع طرقه حتى في تسمية من أبهم فيه، وهو حجة ظاهرة في السؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل.
لأن الرواية هناك جاءت بالإبهام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله كنت وجار لي بالرفع للأكثر، ويجوز النصب. وقوله فيه: تنعل النعال، أي تضربها وتسويها، أو هو متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما، والأصل تنعل الدواب النعال.
نعم.
وروي البغال بالموحدة والمعجمة، وسيأتي في النكاح بلفظ تنعل الخيل، وقوله فأفزعني أي القول، وللكشميهني فأفزعنني بصيغة جمع المؤنث.
نعم.
وقوله خابت من فعلت منهن، في رواية الكشميهني جاءت من فعلت منهن بعظيم. وقوله على رمال بكسر الراء ويجوز ضمها.
نعم.
وقوله على رمال بكسر الراء ويجوز ضمها، يقال رمل الحصير إذا نسجه، والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوج، وكأنه لم يكن فوق الحصير فراش ولا غيره، أو كان بحيث لا يمنع تأثير الحصير.
وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
واكتفائه بمثل هذه الكساوي والثياب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فقلت وأنا قائم أستأنس، أي أقول قولا أستكشف به هل ينبسط لي أم لا. ويكون أول كلامه يا رسول الله لو رأيتني، ويحتمل أن يكون استفهاما محذوف الأداة أي أستأنس يا رسول الله، ويكون أول الكلام الثاني، ويكون أول الكلام الثاني لو رأيتني، ويكون جواب الاستفهام محذوفا، واكتفى فيما أراد بقرينة الحال. وقوله أهبة، أهبة بفتح الهمزة والهاء، ويجوز ضمها. وقوله أن أصبحنا بتسع،
نعم،
في رواية الكشميهني لتسع،
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد.
أيوة، هذا أيضا أمر لا بأس به إذا لم يكن فيه مضايقة أو فيه تضييق على المصلين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال الثمن والجمل لك.
هذا في قصة جمل جابر والذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وأوهبه حملانه من الغزوة إلى المدينة، ثم وهبه الثمن أيضا، في قصة مشهورة عرفت بقصة جمل جابر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب من عقل بعيره على البلاط بفتح الموحدة، وهي حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد. وقوله أو باب المسجد هو بالاستنباط من ذلك.
نعم.
وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وأورد فيه طرفا من حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الشروط، وغرضه هنا قوله فعقلت الجمل في ناحية البلاط، فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوقوف والبول عند سباطة القوم، عند سباطة قوم.
نعم، والسباطة هو موضع جمع القاذورات وجمع القمائم، وأن هذا أيضا يجوز ما دام فعله لا يؤدي إلى الحاق أذى بالمسلمين.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام.
السباطة محل تجميع القاذورات في بين الأفنية بين البيوت.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، أورد فيه حديث حذيفة رضي الله عنه في ذلك، وقد تقدم شرحه مستوفا في كتاب الطهارة،
لأن فيه جواز البيع، جواز بول الرجل قائما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم، لأنها أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به.
وهذا أيضا بما فيه فضل وثواب، وفيه حث على رفع المكاره ورفع الأذى عن الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فشكر الله له فغفر له.
وهذا إخبار منه بهذا الفضل ليحمل الناس على هذا الفعل، فهو من باب النصيحة للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، في رواية الكشميهني: من أخر بتشديد المعجمة،
بدلا من أخذ، أخره يعني أبعده عن طريق المسلمين.
أحسن الله إليكم. بتشديد المعجمة، قال: بتشديد المعجمة بعدها راء. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك بلفظ غصن شوك، وفي حديث أنس عند أحمد أن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزلها، وقد تقدم في أواخر أبواب الأذان مع الكلام عليه. وقوله فغفر له وقع في حديث أنس المذكور: ولقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب، وهي إماطة الأذى، وكأن تلك أعم من هذه.
نعم.
لعدم تقييدها بالطريق، وإن تساويا في فضل عموم المزال، وفيه أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر. قال ابن المنير: إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤدي تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع،
لأن هذا الغرض منه دفع الأذى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن المنير: إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤدي تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع، فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه. وقد روى مسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. قال: تنبيه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: أبو عقيل بفتح المهملة بعدها قاف، اسمه بشير بفتح أوله وبالمعجمة ابن عقبة.
نعم، بشير ابن عقبة، وهذا تنبيه من الحافظ ابن حجر رحمه الله لتوضيح اسمه هذا الذي جاء بصيغة الكنية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في الشركة قريبا زهرة بن معبد وكنيته أبو عقيل أيضا وهو غير هذا.
كأن هما اثنان كل منهم يكنى بأبي عقيل، أحدهما هذا الذي جاء في هذا الحديث وهو بشير، والآخر أو أبو بشير أو بشير بن عقبة، والآخر قال زهرة بن معبد. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق 7 أذرع.
لهذا من باب المصالحة أيضا، من باب المظالمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.